يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا في غزوة أحد ونسترسل فيها في هذا الدرس في شرح الآيات من سورة آل عمران لنستكمل ما بدأناه بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. شرحنا هذه الآية واستفدنا منها أن أعمال الإنسان إنما هي جند له أو عليه، ما من عمل تعمله إلا وكان لك جندا أو كان عليك جندا. يبقى كل أعمالك لابد أن تفعل مقتضاها معك، إما لك وإما عليك. أحيانا الإنسان يظن أنه يقاتل عدوه مع أن أعماله هذه انقلبت إلى سرية مع عدوه في صالح عدوه ضده. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ولذلك تبين لنا في الآيات الكريمات تركيز كتاب الله عز وجل على تقوى الله والاستعداد قبل لقاء العدو، كما رأينا في تطهير المال وفي ضرورة أن يكون المال حلالا وفي التركيز على الاستغفار وفي التركيز على الانكسار وعلى التوكل وعلى ذكر أسماء الله تعالى وصفاته السميع العليم الولي الوكيل وعلى طاعة الله وطاعة رسوله، وبالتالي على الاجتهاد في طلب العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من باب الاستعداد، وأيضا سنرى استعدادات أخرى كما سيأتي في سياق الآيات. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن المعصية ساعة الصراع بينك وبين الشياطين الإنس والجن تترجم إلى جند ضدك، إلى سرية تقاتلك، إلى آلة حادة في يد الشيطان. إنما استزلهم الشيطان ليس بكل ما كسبوا وإنما ببعض ما كسبوا. ولذلك قبل الصراع وقبل الدخول في الفتن وقبل الدخول في أماكن الشدة أو أوقات البلاء أو قبل الدخول في لقاء العدو، ركز على الاستغفار حتى لا تتحول معاصيك وذنوبك إلى عدو ضدك تضرب به، وإلى آلات وقنابل وصواريخ تضرب بها ويضربك بها الشيطان. قاعدة في منتهى الأهمية. أي شدة الإنسان دخل عليها يعمل الإنسان أي شدة يستغفر ويستعد. تدخل في أي شدة في امتحان حتى امتحانات الدنيا استغفر قبلها، لأن أعمالك هتظهر ضدك الآن، هتبقى جيش ضدك. اخلص منها من معاصي الذنوب بالاستغفار وبإنفاق المال في السراء والضراء وبإحسان المعاملة مع الناس، كما وجدنا ذلك في تضاعيف الذكر الحكيم عن الغزوة المباركة. ولقد عفى الله عنهم، يعني ترك ذلك، أسقط حقوقه لديهم، عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. وشرحنا غفور يعني إيه وحليم يعني إيه والعفو يعني إيه في الدروس السابقة. يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وشرحنا أيضا هذه الآيات لأن دي معناها إيه؟ تركيز على الإيمان بالقدر. ابن عباس رضي الله عنهما يقول الإيمان بالقدر نظام التوحيد. يعني نظام التوحيد؟ نظام يعني خيط الفتلة بتاع العقد يعني بتاع السبحة، نظام التوحيد الفتلة أو السلك اللي بتضم فيه الحلقات ده اسمه نظام التوحيد. ده موضوعات كثيرة جدا، عايزين نضم التوحيد ده في عقد واحد في رباط واحد. ما هو الإيمان بالقدر؟ وأنت ترى تركيزا عليه كثيرا وواضحا في تضاعيف الذكر الحكيم عن الغزوة المباركة، ولا لا؟ مش كده؟ قل إن الأمر كله لله، ونحت الموت بالذات، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فبإذن الله كل ذلك على الإيمان بالقدر. وهنا أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا، لو كانوا إيش؟ عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني الكافر غير الموحد الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر إذا أصيب ابنه في حادثة يقول لو كان هذا مكث عندي اليوم ما كان حدث له كذا وكذا. هل كان ممكن يتفادى قدر الله عز وجل؟ لأنهم كفار لا يؤمنون بالقدر، وبالتالي ايه اللي حيجليه؟ يعني حسرة وعذاب. انت يا موحد اوعى تعمل كده، لان المسلك ده من الكافرين وعلى ألسنة الكافرين، انما قدره الله بجبروته واقتداره على ألسنة الكفار لكي يعذبهم ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم. اوعى تعمل زي ده، يبقى الانسان ده اهبل. معقول؟ هل ما يعقل ان يكون انسان من الموحدين وبعدين يقول لو كان عندي ما كانش اتقتل، لو كان عندي ما كانش اتضرب، لو سمع كلامي ما كانش اتسجن؟ ايه الكلام ده؟ ايه وقت هذا الكلام ده بيقولوا كفار مش انت، وبيقولوا ليه؟ لان الله يفرضه على ألسنتهم ليجعله حسرة في قلوبهم، تؤذهم أذى. الأذى ده يخليه يغلي اشتغل، يبقى متنكد ومحصور، يقول اخ لو كان الوقت قاعد هنا، لو كان سمع كلامي. ايه لو كان وكان؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهي تسلية عظيمة جدا للمؤمنين وتسلية عنهم. ولكن اللي كان هيحصل ده كان هيحصل قبل ان تخلق الارض والسماوات العلى، وده مقدر في عين الله انه سيكون. مين كان هيقدر يلغيه بقى؟ فما تزعلش على اللي حصل النهارده. تزعل ليه؟ اللي حصل يوم احد ليه تزعل؟ طب اذا كان ده مقدر اصلا وانت تؤمن بالقدر، ما رجعت تاني ضعفت بقى، ولا هو كلام في الهواء الطلق اللي على البر شاطر، واول ما تيجي في المعمعه تقول ما هو بس لو كان جاهد جنبي ما كانش حصل اللي حصل. دخلت بقى في كلام الكافرين اهو. فتكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليه؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. انها مسألة الحياة والموت دي راجعة الى الله عز وجل، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن متم او قتلتم ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني انت قتلت في سبيل الله وماذا تريد اعظم من ذلك؟ قتلت، السيف محاء الخطايا، السيف محاء الخطايا، قتلت يعني غفرت الذنوب، لمغفرة من الله، ثم ايه؟ ورحمة، يعني الجنة، العظم عند الله عز وجل. وسترى في نهاية الغزوة ذكرا عن فضل الشهداء وعن اجر الشهداء وعن عظمة الشهداء وعن استثناء الشهداء مما سيصيب كل الناس الا الشهداء. انت زعيم انه قتل في سبيل الله، طالما انه قتل في سبيل الله كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، طالما ده حصل زعلان عليه ليه؟ ولئن قتلتم في سبيل الله او متم في سبيل الله، ايضا مش في سبيل مصر بقى، نعيش لمصر ونموت لمصر، لا، نعيش لله ونموت لله. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير من كل كنوز الارض، خير مما يجمعون. انت زعلان قوي يعني انه اتقتل في سبيل الله ليه؟ يقول لك اصل كان هيبيع العمارة دي وقت هتكسب معاه قرشين تمام، هيكسب مليون، وبعدين يقعد 50,000 سنة يتحاسب على مليون. بالشجاع الاقرع، وده ثابت في الصحيحين، يطوقه يوم القيامة. ايه يعني كان هيستفيد ايه يعني؟ كان هياكل ويعمل افراح، او بعدين يجيله ايه؟ امساك ولا سرطان ولا نقرس ولا سكر ولا اي بلاء من بلاءات الدنيا؟ انت عايز يقعد هنا ليه يعني؟ ايه مشيء عجيب يا لا، مغفرة من الله ورحمة يا موحدون خير مما يجمعون، ولا لا؟ ولئن متم او قتلتم لا الى الله تحشرون. انت رايح فين يعني؟ في حد يكره لقاء ربه عز وجل؟ في حد يكره لقاء ربه؟ ثم هو رجع الى الله عز وجل، ثم انكم لراجعون الى الله راجعون. النهارده راجع، بكره راجع، بالامس راجع، في الوقت قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ما انت راجع راجع، انما شو المعاني يذكرنا الله بها، لان هذه المعاني هي التي تضبط القلب وتجعل القلب لا يخطئ ولا يزل ولا يزل. ولئن متم او قتلتم لا الى الله تحشرون، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. الفاء هنا للتفريع عن الذي مضى، فبما، والباء هنا للمصاحبة، وهي تؤذن بالقصر الاضافي لانها اضافة، يعني اصلها برحمة، فالباء هنا للجر. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني لولا رحمة الله عز وجل ما لان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك اليوم، ولا اشتد عليهم ايما شدة. ليه؟ لانه امرهم فعصوه. يعني انت مثلا امرت جندك او عساكرك حركوش من هنا، سامع يا واد؟ حركش من هنا، وانت خليك هنا، اوعى تعصي الاوامر اللي بقولك عايز ينفذه، سامع؟ وهو لا يقدر الظرف فعصى امرك، وترتب على المعصية ان جرحت وكسرت وقتل اخوك او قتل عمك او قتل اقربائك وقتل اصحابك وقتل احبابك وانكسرتم وانهزمتم ويوم عصيب. ماذا تفعل لهؤلاء لما عملوا فيك كده؟ هتسيبهم كده يعني؟ ولا عتاب حتى ولا تثريب؟ هل ده ممكن يحصل؟ مش ممكن. امال ازاي الرسول سكت عليه الصلاة والسلام؟ لم يثرب على اصحابه، لم يعاتبهم، ما فعل شيء، سكت عليه الصلاة والسلام، لم يثرب عليهم، كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يثرب عليهم. طب ازاي؟ كيف لان النبي برغم انه عليه الصلاة والسلام كما قد علم كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين وشج جبينه وشجت شفته السفلى وجحشت ركبته ووهي منكبه بضربة ابن قمئة عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. كل هذا حدث للرسول عليه الصلاة والسلام. وقتل أسد الله في أرضه، وكان يمكن أن تتغير المعركة وأن يتغير سير المعركة تماما لو أن الله أبقى الحمزة على هؤلاء الكفار من كفار قريش، ولكن الله من عليه بالشهادة. فأيما غم فأثابكم غما بغم كما شرحنا الآيات. طب إزاي بقى يحصل النبي عليه السلام لا يعتب عليهم ولا يثرب عليهم؟ يبقى لابد إيه؟ أن الله برحمته وحده هو الذي ألان لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وده معنى قوله تعالى إيه؟ فبما رحمة من الله، مش من أحد ولا منك أنت يا محمد، وإنما فبما رحمة من الله. يعني كل اليوم ده عصيب، كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لو ثرب عليهم وتلوم عليهم وتعتب عليهم كان ممكن اليوم ده يبقى من أشد ما يكون في حياة الأصحاب. كان ممكن الإنسان يذبح ذبحا أو يصاب بالأمراض من الغم والزعل لو أن الرسول ثرب عليهم عليه الصلاة والسلام أو عاتبهم عتابا شديدا، ولكنه سكت ولان لهم وعاملهم بلين. طب ازاي في الموقف ده؟ هذا برحمة من؟ برحمة الله. فبما رحمة من الله، يعني من الله ليس من أحد غيره سبحانه وتعالى عز وجل. شوف المعنى بقى، الفاء للتفريع، الباء المصاحبة، والجار هنا يؤذن بالإيه؟ بالقصر الإضافي، يعني في معنى فبرحمة من الله ليس من غيره أبدا لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. فظ هو إيه؟ فظاظة سوء الخلق وجفاء الطبع. فالإنسان سيء الخلق جافي الطبع، ده معناه لسانه بإيه؟ يقول لك اللفظ صعب، اللفظ صعب، لفظ دهنة. يقول لك واحد لسانه حلو أغرى أناسا كثيرين، هو أن الصبع عبارة عن إيه؟ لسان، يعني إيه؟ إنما لسانه فظ يؤذي جدا، يؤذي جدا. فلو اجتمع اللسان الجميل الذي لا ينطق الا الجميل مع القلب اللين في غير ما مخالفة لشرع الله، فاجتمع الامران فذلك هو الكمال البشري ومضاده. ولو كنت فظا، يعني اللسان سيء جدا والخلق سيء والطبع جافي غليظ القلب، يعني قاسي القلب. احيانا تجد رجلا سيء الخلق او بذيء اللسان او عالي الصوت اذا ظهر في الاسواق ملأها صخبا، سخاب بالاسواق، ومع ذلك قد تجد قلبه طيبا. يقول لك ده رجل قلبه ابيض. قلبه ابيض يعني ايه؟ يقول لك بيروق بسرعة، يوم يتحمل برغم ان لسانه بذيء. فكيف لو كان لسانه جميلا لا ينطق الا الجميل ثم له قلب لين انتهى عنه الايه؟ الغلظة تماما، امتنعت عليه الغلظة. ولو كنت فظا، يعني باللسان سيء، غليظ القلب، قاسي القلب، لو ضد اللين، كان ايه اللي حصل؟ لا تفرقوا من حولك ولا ابتعدوا عنك، لانفضوا من حولك فاعف عنهم. يعني شوف الله عز وجل يذكر برحمته هو بأن ألان للأصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يذكر رسوله بنعمته، بنعمة الله عليه، يقول ولو كنت فظا غليظ القلب، يقول أنا جعلت لسانك جميلا لا ينطق إلا الجميل، وما ينطق عن الهوى، وجعلت قلبك طيبا لينا ليس قاسيا ليس غليظا. واخد بالك؟ يكون النتيجة ايه؟ فاعف عنهم. يعفو عنهم يعني ايه؟ يعني يعفو عنهم يعني سامحهم، يعني ما يعاتبهمش، هو كده اسقاط الحقوق. وده اللي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كلمهم في اي شيء ولا كأن حاجة، سكت. شو اصابه ما اصابه وزعل على قد ما ده من الاحداث والغم، ومع ذلك ما كلم الاصحاب ولا ثرب عليهم ولا قالوا انتوا عايزين اطلع عفيتكم، طب ما افضلكم بس ده انا هعمل، ولا فعل اي شيء من هذا عليه الصلاه والسلام. هذه فاعفو عنه خلاص فاوت دي اتركها له. العفو الترك، العفو الترك، فاعفو عنه. طب وحق الله بقى واستغفر له سهلة دي، واستغفر له. نحن نستغفر المؤمنين ولا لا؟ مش كل واحد يغفر لنا يعني ليه ولإخواني؟ نستغفر المؤمنين. فالرسول واستغفر لذنبك وللمؤمنين المؤمنات، فاعفو عنهم واستغفر لهم، مش بس كده، وشاورهم في الامر. لان بعد الشدة الانسان يقول خلاص مش هشاور حد ثاني ابدا، تهينا هاخد قرار انتهينا. اوعى الكلام ده، والا الجماعة اللي معاك لن يطيب تطيب قلوبهم. مفروض القائد الناصح الفاهم انه بيجتهد في تليين قلوب اصحابه معه، واعظم الاسباب في ذلك ان يشاورهم في الامر. ثم هي تنتج انتاجا عجيبا، اي شر يستبين، اي حكمة خافية تظهر، اي خطة خفيت على هذا لا تخفى على هذا. فالمشاورة لها فضل عظيم عند الله، ثم لها خير كبير في الدنيا على الأقل في تطيب قلوب التابعين. وشاورهم في الأمر، لأنه لما شاورهم ما الذي حدث؟ لما شاورهم، لما شاورهم حدث حصل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما استمع من الأصحاب يقولون لم نخرج في بدر ونريد الخروج، مش يبقى استمع إلى مشورتهم وإلى رأيهم، فلبس لأمة الحرب وهذا عليه الصلاة والسلام خلاص. يبقى إذن ممكن أقول لك مش هشاور حد تاني، لا أيوه، وشاورهم في الأمر مهما كان، لأن نتيجة الشورى دائما خير. فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني إذا عزمت يعني إذا تبين لك وجه الصواب والخير فيما يجب عليك أن تسلكه في الحياة دي، لا تتردد، لا تتردد ولا تتشكك، لأن التردد يفتح باب الآفات ويضيع الأوقات. أنت عزمت أن هتعمل المشروع ودرست دراسة الجدوى وجهزت كل شيء، مستني إيه؟ لك مش عارف كده، مستني ايه؟ متردد ليه؟ الوقت يضيع والفرصة تضيع عليك والصفقة تخسر فيه. لان اذا عزمت، والعزم يكون بعد ايه؟ شوف، بعد المشاورة. وقبل المشاورة في عفو واستغفار، لان المشاورة دي امر، وقبل الامر نريد ان نتوكل على الله في هذا الامر وان يوفقنا الله فيه. اذا المانع هو ايه؟ والذنوب والمعاصي. خلاص يبقى استغفر وان وشاورهم. فاذا عزمت فتوكل على الله، لا تتردد ولا تتشكك. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذا عزمت، فرض عليك الأمر كذا وكذا، ورتبت نفسك وأديت ما عليك، وفرض عليك هذا المسلك ولا تجد غيره، ولكنك ضعيف عاجز، هو التوكل. مادة التوكل رجع إلى ضعف الإنسان وعجز الإنسان. فالله يقول لك فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله، وده يعني من أوضح الآيات في باب التوكل. شوف الأسباب، إثباتهم في الأسباب والمسببات، اللي هو إيه؟ المشاورة ولا لا؟ وبعدين إزالة المانع وبالاستغفار من الذنوب وبتطيب الخواطر بالعفو والمشورة، الأسباب برضو. وبعدين وصلنا إلى مرحلة العزم، إذا انتهينا بقى. فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وإذا كان الله يحب المتوكلين فماذا ينتظرون بعد إلا رضوان الله عز وجل، وإلا توفيق الله، وإلا عون الله ونصر الله، لأنه يحب المتوكلين. ولكن التوكل بشروطه ولا لا؟ والآية دي واضحة تمام الوضوح في بيان شروط التوكل. فإذا عزمت، والعزم ده معناه ايه؟ تصميم، واخد بالك، تصميم الرأي على فعل الشيء الذي تبين لنا صحته، هذا هو العزم. بعد دراسة وبعد مشورة واخذنا الآراء وتبين لنا الوجه الصواب، اذا لا تتردد لا تتشكك، ولكن ايه فاذا عزمت فتوكل على الله. طب قول اصل النتيجة نتيجة ايه بقى تاني هي بيد من النتيجة دي بيد الله. تقول لي اصل وفصل ما هو التوكل معناه ايه ما هو ده جبر العجز وجبر الضعف. فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ثم يقول الله عز وجل ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ايتان تختمان بالتوكل. يعني ان ينصركم الله فلا غالب لكم. هل الموحد يحتاج الى مثل هذه التذكره؟ تقول لو ان الله نصرك فيش حد هيقدر يغلبك ابدا. ده يحتاج الموحد الى مثل هذه التذكره يعني؟ امال التوحيد موحد ازاي؟ موحد ازاي لو ظن مثقال ذره من ظن ان النصر عند غير الله وان الله لو قضى لنا يمكن لامريكا ان تنصرنا. ده موحد؟ موحد ايه ده؟ مش واحد. انما الايه مدلول الايه ايه؟ واخد بالك؟ واشارتها الى ايه؟ الى وجوب الحرص على اسباب النصر. ايه اسباب النصر من اول الغزوة الى الان؟ وانا بكلمك في اسباب النصر: الايمان بالقدر، الاستغفار، المال يبقى حلال، الانفاق بالسراء والضراء، احسان المعاملة مع الناس، التوكل على الله، ذكر اسماء الله تعالى صلى الله عليه وسلم العليم الولي الوكيل، انكسار القلب الى الله والتدريب على ذلك. مش كده ولا لا؟ شو ده اللي شرحناه في الغزوة؟ هو ده عشان يعني اذا والاستعداد وعد لهم ما استطعتم من قوة. اذا احنا ان ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني طبعا احنا عايزين النصر ولا مش عايزين النصر؟ اذا علينا ان نسعى في اسباب النصر اللي قالتها الايات دي كلها. شايف الايه معناها ايه؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم. والخذل هو ايه؟ هو منع العون مع القدرة. والخذلان يعني ايه؟ تقولي انت خذلتني في كذا، اقول لك انا خذلتك. القدرة مناط التكليف، تطلب مني ان اعينك في كذا ولا طاقة لي على ذلك ولا قدرة، اذا لم اخذلك ولا تستطيع ان تتهمني باني خذلتك. فالخذل هو منع العون مع ايه؟ مع القدرة على العون. وان يخذلكم من اللي هينصرك بقى تاني؟ هي الدول العربية دلوقتي بتعمل ايه؟ الدول العربية بيعملوا ايه؟ الدول العربية عندهم اي لجأ الى الله لطلب النصر من الله؟ الجيوش العربية ده اللي بيصلي بيطلع. الجيوش العربية جيوش ايه؟ هو امريكا بس. احنا بنتكلم ده قرآن، هو ده قرآن. انما الواقع بائس جدا، بعيد عن اللي بقوله ده خالص. قلوب الناس كلها متجهة لامريكا الان. امريكا جت بس هيص يا جدع. فاكر خروشوف عليه لعائن الله؟ قالوا روح الدم من فيك يا خروشوف. نسيته ولا ايه؟ يا ام عبد الناصر. وكانت النتيجة ايه؟ ما مش ممكن. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. في حرب العاشر من رمضان او كما يقال اكتوبر 6 اكتوبر، يعني كان هناك بعض من الصادقين الموحدين يقول الله اكبر وجنود صائمون ويصلون. من اجل هذا جاء ايه النصر ايه؟ على هذا القدر اللي كان فيهم من الموحدين. لو بص النصر عند الله عز وجل كنا منكسرين فعلا، اقوياء جدا وضعفاء جدا في الاسلحه وفي التخطيط. ما تدرس الوضع الان تيأس، انما الموحد اللي فهم الايات دي لا ييأس، لا ييأس. ليه؟ لان النصر بيد الله. وان يخذلكم فلن تستطيع امريكا ان تنصركم، لان فمن ذا الذي ينصركم؟ هو فين ده؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ شايف الخطر فين؟ كذلك هنا، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ تظن ان روسيا تنصر او اوروبا او امريكا او الصواريخ او الطائرات؟ كما قلت الله على كل شيء وكيل. كل صواريخ امريكا واسلحة امريكا لن تنفجر ولن تضر مثقال ذرة الا ان يأذن الوكيل الذي هو على هذه القنابل وكيل، وعلى هذه الصواريخ وكيل، وعلى هذه العلوم والابحاث والمخترعات وكيل. الايمان بالكلام ده واضح ولا لا؟ شايف القرآن واضح ازاي؟ اهو قلوب المسلمين اللي بيصلوا اريد يعني بعيد خلص عن الكلام ده، قلوب الناس اللي بتصلي، فكيف بمن لا يصلون؟ شايف البلاء والسواد والايام حالكة السواد ازاي؟ عمال اعيد وازيد واعيد وازيد واعيد وازيد واعيد، حاسس الكلام مش داخل في القلوب، مع ان ده ايه؟ هو اصل دين الله، واضح جدا في القرآن، الآية واضحة، إن ينصركم الله لا إسرائيل هتغلب ولا أمريكا هتغلب ولن يستطيعوا فعل أي شيء. نصر الله الأفغان على القدر اللي كان عندهم مع مخالفات رهيبة جدا، إنما الجهاد في سبيل الله والله أكبر على أخطاء وعلى جهالات، إنما هو ده اللي عندهم. نصرهم على أشرس وأغلظ جيش في تاريخ البشر وأجلف جيش في تاريخ البشر، لأن النصر عند الله عز وجل. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ إذن دايما الإنسان مش بس مسألة القلب، لا، ويطلب أسباب نصر الله. اوعى تطلبه من أمريكا، يعني ما نجيبش سلاح من أمريكا، لا طبعا، دي مسألة تانية. ده التوكل، ده من التوكل من ضمن إيه؟ أفراده، إثبات في الأسباب وإيه؟ والمسببات، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دي مسألة تانية، أسباب في اليد، إنما القلب اعتماده على مين؟ هو بس، هو ربنا. ويبقى دائما الإنسان منكسر لله عز وجل. قضايا رهيبة جدا والله العظيم، يعني أنا شرحتها بفضل الله، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي هو اللي يعلم بقى قدر العلم ده وقدر المعلومات دي التي قيلت في التوكل في هذا المسجد. إنما أنا مش شايف إن في نتيجة إلا قليلا جدا، إنما هنعمل إيه؟ إن عليك إلا البلاغ. ما أحوج المسلمين إلى هذه الآيات من غزوة أحد إلى أن تفهم، عشان الصراع اللي بيننا. شايف نتنياهو الكلب النتن ده شايف بيقول ايه؟ شايف بيعمل ازاي؟ بيعمل اي حاجه في العرب، يقول اي تصريحات واي كلام مش همه خالص، والعرب بتريعشوا كده قدام منه قدام امريكا، وصدام حسين عميل وشغال في المؤامرات عشان ياخد كل فلوس 1000 مليار، 1000 مليار دولار، 1000 مليار، ده كان ممكن يشتري بقى سلاح العالم كله، 1000 مليار دولار، ما هو كله شغال على المسلمين. واول ما نتيجه صرح صحيح كله ارتعش. ليه؟ لان مفيش ايمان، لان غزوه احد ما حدش درسها، لان القدر نظام التوحيد، لان الان بان النصر عند الله ده من اساسيات التوحيد. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ العرب الان او الدول التي كانت اسلاميه الان تطلب النصر من امريكا، وتقول لو ان الله قد لهم يخذل او لا يخذل، هم لم يطلبوا النصر من الله اصلا، وما لهمش دعوه بالله اصلا، لان المساله كلها ايه؟ عايزين امريكا وسلاح امريكا. لو امريكا رضيت قلت لهم خلاص هندي، هيا سجدع النصر في جبنه، وتلاقي الايه؟ الوجوه اشرقبت، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. انا لله وانا اليه راجعون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مهما كان، يعني احنا عارفين ان الصراع ده نتيجته ايه؟ السنن الربانية، ضرب رهيب لبلاد المسلمين، هو ضرب موجود في العالم كله، انما لابد ان يزداد الا ان يشاء الله عز وجل بالسنن الربانية بالقوانين السماوية. بس انت كمؤمن شوف بقى لما تيجي الضرب على العمارة، زلزال، صاروخ، بركان، بالسنة الربانية بتيجي على الكافر وعلى المؤمن تعمل ايه؟ هذا تطهير لك، مش كده ولا لا؟ وتعلم كيف تواجه الشدة، تطهير لك. وبالنسبة للكافر عبارة عن ايه؟ انتقام وبطش، انت هو في عمارة واحدة وتهدد على الاثنين. هي بالنسبة للمؤمن تطهير وغسيل وتزكية له، فالمؤمن عارف الكلام ده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ازاي في النهاية لم يعملوا فينا كذا، ماذا سنفعل؟ انت متوكل على الله عز وجل. الامر الان من ناحية الاسباب ليس في يدك شيء، من ناحية الاسباب بتعمل ايه؟ عليك بس تقول باللسان كما نحن نقول باللسان، واذا حدث الضرب فسيأتي على الجميع، وعندها انت تتوكل على الله في ان لا تموت الا ايه؟ مسلما. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي ان يغل، وما كان لنبي ان يغل، هو في قراءة العشرة ان يغل، لان الكلام مش عن النبي عليه الصلاة والسلام في العشرة، ان يغل ولكن هذه القراءة هي الأشهر المشهورة، أن يغل، قراءة بكثير وغيره، أن يغل. وما كان النبي، أي إيه هو الغلول؟ الأخذ من أموال الغنائم بغير إذن أمير الجيوش، أو الخيانة في الأموال عموما، اسمها غلول. غلول يعني حتى لو محل تجاري وفي 3-4 شركة، واحد بيأخذ من غير أن يقول الآخرين، هذا غلول، هو من الكبائر. الغنائم بيأخذ من الغنيمة قبل إيه؟ قبل القسم، قبل أن يقوم أمير الجيش بالقسمة. هذا يسمى هو الغلول. إيه مناسبة الغلول هنا؟ إيه مناسبة الغلول؟ هذا كان نظر إلى أي شيء؟ مش كان في نظر إلى الغنائم؟ من بعد ما أراكم ما تحبون، مش كان في نظر للغنائم؟ يعني كان في نظر للغنائم. طب دول يعني وانت هتغنم لوحدك؟ ما الجيش كله هيشترك في الغنائم يا اخي، اشمعنى انت اللي مهتم قوي كده؟ الله، انت انبهرت يعني بعد ما اراكم ما تحبون؟ ما تخليك في مكانك. يبقى شوف، مجرد النظر للغنائم ده مؤذن بايه؟ بغلول. زي العبد اللي هو كان اسمه عبد الذي كان للرسول عليه الصلاة والسلام، كان اسمه ايه؟ مدعاد، مدعم، مدعم، واخد بالك؟ او مدعم، اللي هو العبد، مدعم اللي هو العبد الذي كان للرسول عليه الصلاة والسلام، وغل شملة في خيبر، وبعدين هو بيضع الرحل للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه سهل عائر اهو بقدر الله، فقتل، فقالوا طوبى له، له الجنة. قال لا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلاها يوم خيبر لا تشتعل عليه نارا الآن. غلول. زي واحد في حكومة أو في شركة طعام، مال المسلمين مغتصب عند الظلمة، ده شيء ثاني، ما هو مال المسلمين يوم يأخذ ده، أو زي اللي بيسرق كهرباء، ده غلول برضه، ده غلول، كل ده غلول. أو بتاخد مال المسلمين، يقول لك ده كله شغال وأنت كله بيغل، أنت تغل معاهم، واخد بالك؟ ده غلول، خيانة في الأموال بوجه عام، خصوصا الأموال عامة. وما كان النبي، إذن من أشد أسباب اللي بتمنع النصر هو إيه؟ هو الغلول. يعني أنت داخل معركة وعندك مية الغلول، لو وجدت شيء من المغنم إيه؟ أخذت، هبش كده. فخلي بالك، النية دي ممكن تكسعنك، والنية دي خلت الرماة إيه؟ فريق من الرماة نظر إلى الغناء، فخلي بالك في مسلك. هو قبل النبي عليه الصلاة والسلام هل أحلت الغنائم؟ الغنائم من الجيوش كانت حلالا للمقاتلين المسلمين؟ أبدا، لم تحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تجمع وتنزل نار من السماء لتحرقها أمام الناس. وما كان لنبي أن يغل، وبالتالي النبي وجميع أتباعه لا يغلون. إذن هذه الصفة الغلول أبعد ما يكون عن الأنبياء والربيين الذين يقاتلون معهم. إذن القتال اللي هو القتال النموذجي بالأسوة الحسنة، لابد أن يكون الغلول بعيدا عنه تماما. يبقى أضفنا معلومة هنا، من ضمن الاستعداد للقتال أن يبتعد قلبك تماما عن إيه؟ عن طلب الغلول، عن الغلول، واخد بالك؟ المال العام والخيانة في الأموال بوجه عام، كل ده استعداد لإيه؟ وإلا فالخطو جسيم. وما كان للنبي أن يغل، ودي له علاقة بالنصر والخذل، ومن يغلل يتفضح يوم القيامة، يأتي حاملا ما غله يوم القيامة، يتفضح. لو غل شاة جاء حاملا لهذه الشاة يوم القيامة، لو غل شملة جاء حاملا لهذه الشملة يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم يعني تراخي، يعني هيتفضح وقت طويل قوي، اتفضح وقت طويل جدا على رؤوس الأشياء فضيحة، ثم بعد الفضيحة الطويلة توفى كل نفس ما كسبت، بعد الفضيحة يحسب تاني وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله، والله بصير بما بما يعملون. شوف الآية هنا، أفمن اتبع رضوان الله، يعني اتبع رضوان الله، اتبع يعني شوف الإنسان يتطلب شيء، في شيء متطلب، في غاية تريد أن تحصل عليها، فأنت كل الأسباب تتخذها وتركب جميع المراكب حتى تصل إلى هذه إلى هذه الغاية. إذن أنت حريص جدا على هذه الغاية، هو ده معنى الاتباع، زي اللي متبع النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هنا أفمن اتبع رضوان الله، يعني تحرى وتوخى في جميع أعماله مرضاة الله عز وجل، هذا معنى اتبع إيه؟ رضوان الله. لا بيقعد في جلسة علم يريد رضوان الله، هو ده اتبع في باله، ايه جاي هنا لان رضوان الله اهو، اجري هنا حمشي ابن عاد لان رضوان الله هنا اهو، طب مع الغلبة دول رضوان الله هنا هروح هنا، طب العلم هنا رضوان الله هنا، طب الانفاق هنا اروح انفق هنا رضوان الله هنا، يبقى شوف تحديد الوجهة وتحديد المسار متوقف على ايه؟ على رضوان الله ولا لا. يبقى فمن اتبع رضوان الله يعني بيبذل المجهود ويتوخى الحرص، كل الحرص في مرضاة الله عز وجل، كل الذي يحركه هو رضوان الله، كمن باء بسخط من الله، ده بيستوي مع ده، باء يعني ايه؟ يعني رجع واستقر، رجع واستقر، الرجوع والقرار هو ده المباء، كمن باء بسخط من الله يعني رجع، شوف جرى خلف المعصية، جرى خلف امرأة، جرى خلف مال الحرام، جرى خلف وظيفة محرمة، رجع في النهاية بإيه؟ بسخط من الله. تجيب ده زي ده بقى اللي اتبع رضوان الله هتخليه زي ده؟ طب مين اللي بيتبع رضوان الله؟ اللي مشي مع آيات غزة أحد، اللي استفاد منها، الذي تعلمها ودرسها ليعمل بها، تساوي ده بده كان بقى بسخط من الله، وبعد كده ايه مأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يذكر الله المؤمنين بأعظم نعمة من نعم الله عليهم، ألا وهي إيه؟ نعمة الإسلام، نعمة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأصحاب طبعا فاهمين الكلام ده، الأصحاب فاهمين يعني نعمة الرسول، إنما نحن ممكن أوقات الشدة لو الإنسان ابتلي بالظلمة مثلا وعذب وشرد يقول لك آدي الرسول أهو، آدي الأنبي الرسول يا عم، ده المنافق بقى، ولكن الأنبي الرسول شوف اتخرب بيتنا بهدلنا، هتقول لي نعمة إيه؟ أعوذ بالله، ده ردة دي بقى ولا إيه؟ واخد بالك؟ إنما انظر إلى المغيرة رضي الله عنه في فتح نهاوند، لما خرج عامل كسرى والترجوان بيتكلم ليكلمني أحدكم، فخرج له المغيرة فقال إنكم معشر العرب أطول الناس جوعا وأبعدهم عن كل خير، ولم يمنعني أن آمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا لجيفكم. شايف الكلام؟ يعني حاجة إيه؟ على طول بقى القتال يبدأ. فبما تكلم المغيرة رضي الله عنه الشهداء رضي الله عنه؟ قال فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت ما أخطأت شيئا من صفتنا، اللي قلت ده بالضبط كذلك كنا، اللي انت قلت احنا كنا فعلا أهون الناس وأطول الناس جوعا بطون ونتانة، خلي بالك شوف، حتى بعث الله إلينا رسوله عليه الصلاة والسلام. شوف ازاي الاعتراف بالنعمة، لك احنا كنا تحت الصفر عفنة لا شيء، صفر، بقينا اناس لغاية لما جه الرسول بقى بقينا حاجة تانية خالص، وحنوريك انت بقى نهايتك ايه. قال له كده، قال له هنقتله منكم في النار واللي هيقتل مننا في الجنة، وحنقتل اما الفدية واما ايه الاسلام، يا ديت يا دي، جابها له كده صراحة. بس قال له انت قلته ده؟ اي والله كان فينا فعلا يعترف بنعمة الله بإرسال الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لقد من الله، أنعم الله عز وجل على المؤمنين. واحد يقول لي الله هو برضو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ده المن ده من منين؟ يجي منين المن ده؟ من الناس. انت لما بتمن على انسان مثلك فانما تؤذيه اذى شديدا، لان المن هو تطاول، بتكبر تتطاول عليه، تقول انا يدي اعلى من يدك واليد العليا خير من السفل، انا خيري عليك ونعمتي مغطياك يا بشر. ده الانسان بيقول يا رب من علي بكذا، من علي بنوم هنيئ، من علي بفهم في كتابه، من علي بالقران والعلم والعمل، اللهم من علي بكذا. ده احنا كل هدفنا ان يمن الله علينا، مش المن من الله اذى، من منك انت على اخيك اذى، اما من الله في منتهى النعمه. لقد من الله على المؤمنين، هتعرفش لا انا اتقتل ابويا وانا اتقتل اخويا وانا حصل لي كذا وانا لا، ده المنه من الله، مش يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتكلموا بلغتهم من نسبهم من وطنهم من بلادهم، يعلمون صدقه يعلمون امانته انه لا يكذب ابدا، فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. المسألة واضحة خالص، له نصاب ولا هو غشاش ولا هو دعي ولا هو، وانما نسبوه عالي جدا، لسانه جميل وعالي جدا. اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو عليهم اياته، ادي الايات اهو، اما عشان بتلو الايات وبنشرح معناها، او دي تلاوة الايات، معنى سريع كده تلاوة الايات. ويزكيهم، يعني يزكيهم يعني، وانا بتلو عليك الايات ده تزكيك ازاي؟ لا ده بعدها ويعلمهم. نعم من السامع. طب خليك بس معايا، ما انا عارف ان التزكية ايه، تطهير ونماء الاثنين مع بعض، هي الزكاة اصلا نماء فبتكبره، خلي النبات يترعرع، بس ده يستلزم التطهير، تطهيره من الحشائش والدغل، عايز الزرع يعلى وينمو، كيف ينمو ويعلو؟ ده لابد من التطهير، فالتزكية بتتضمن الامرين، لكن كيف التزكية؟ ما تسألش عن معنى التزكية. قول يتلو عليهم اياته ويزكيهم، ما انا عارف ان يطهرهم وينميهم ازاي؟ ما هي دي اسمها التربية، ما هو الامر ده اسمه التربية، تزكية هي ايه؟ تربية. ايه التربية؟ بعد ما قرأنا الايات كان يجب الاتي، ان انا اجلس مع كل واحد، خلي بالك طبعا ده غير ممكن، بس هو ده زي النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل، بس كان عدد قليل، مع كل واحد خلي بالك بنجلس معه ايه ونراجع معاه، فهمت ايه؟ طب عملت ايه؟ تصرفت ازاي؟ لا ده غلط، انا تذكر قول الله كذا، اهو دي التربية. شايف التربية ازاي؟ تربية على المنهج ده، هو ده التزكية، ودي سهلة ميسورة على جميع الناس، انما الامر اللي بعده ويعلمهم الكتاب والحكمة، ده ابن تيمية بقى وابن القيم بقى والعلماء العالمين العاملين بقى، هو ده التخصص بقى، والتفقه والاستنباط والفقه بقى واللغة العربية والنحو والجبروت الرهيب ده اللي في كتاب الله ده، دي بقى العلماء بقى الاكابر قوي، مش اي علماء كمان. ويعلمهم الكتاب والحكمة، انما كل الناس تلاوة، انا بدخل الايات اهو وانت بتسمعها في القرآن، ومطلوب انك تفهم وان تعمل بها، مش تبقى عالم ومستنبط الاحكام، لا اقول لك تفهم لكي امال هتنمو وتكبر ازاي وتتطهر ازاي. سألتك عن التزكية قلت لي معناها، لكن كيف؟ هو ده، وده اللي حصل مع العرب فعلا، كانوا عربا يسمعون القرآن فيفهمونه تمام الفهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك يقول قائلهم فتحشف تأتي العشر آيات فلا نتجاوزها حتى نفهمها ونعمل بها، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. هو ده الكلام، هو ده الأصحاب عمالقة، ولا معاه ورقة ولا قلم ولا قراطيس ولا كتب ولا مكتبات، والمكتب كم ألف ومالية الغرف كده، والكتب مدركشة والعلان المية بالذهب، ولا كان الكلام ده خالص. هي العلم هيجي باللي احنا بنعمله ده، انما هو ده اللي عندنا، ما احنا تحت الصفر بالنسبة للأصحاب، طبعا لازم نعرف قدرنا كويس. فالمنة من الله عليهم اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتي يتلو عليهم ويزكيهم، ادي الثانيه ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لما قال له ايه؟ ما أخطأت شيئا من صفتنا وإن كان من قبل في ضلال مبين. سيدنا إبراهيم لما دعا ربه عز وجل قال له إيه؟ ربنا أبعث فيهم رسولا يتلو عليهم إيه؟ آياتك إيه؟ وإيه؟ لا مش يزكيه عكس ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. فالرد بقى والإجابة في كتاب الله في ثلاث مواضع أخرى كلها إيه؟ التزكية الأول، لأن التزكية اللي على قدنا وإنت حاجة تعبانة خالص كده على قدنا وتنفعنا عند الله كفاية أول. إنما الدرجة العالية تعليم الكتاب والحكمة لا دي فئة كده معينة يعني. فسيدنا إبراهيم كان عايز كل الناس يكونوا إيه؟ ولو أضعت رقبتهم يكون بالمستوى ده، لأن هو ده حق الله عز وجل، كله يعلم الكتاب والحكمة. لكن الله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى عز وجل فرضي منا بإيه؟ بالتزكية. تفهم الآيات بتاع ده، إنما العلم والاجتهاد بقى والسهر والاستنباط ده فئة مخصوصة يعني، فئة مخصوصة ولا لا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة. شايف هنا سيدنا إبراهيم بيدعو يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنها في الإجابة وفي المنة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إن شاء الله نصلي العشاء، ثم قبل أن نستكمل الآيات من سورة آل عمران نتكلم بعض الكلام عن زواج المتعة كما ذكره ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد، نظرا لهذا الضال المضل المجرم عدو الله. هو ده على حسب انواع الشيعة يعني، اللي عندهم زواج المتعة حلال، وطبعا الناس تقرأ في الجرائد والمجلات والموضوع بجهل شنيع جدا وفظيع بينتشر، والمسلمون لدرجة قال المسلمون لك ايه زواج المتعة ده؟ المتعة زواج من الله وإن إليه راجعون. فبعد العشاء يعني 10 دقائق كده نتكلم عن زواج المتعة ومسألة ايه موضوع حسن شحاتة ده. طبعا هو يعني لم لا يصل الى الدرجة التي اكترث بها واضيع وقتي من اجل من اجله ومن اجل امثاله. فهو شيعي، والشيعة هو هذا هو دينهم، الشيعة هذا هو دينهم. وسنعلم ان من ظن السوء بالله اعتقاد الشيعة، اعتقاد الشيعة هو من ظن السوء بالله، بل من اقبح السوء بالله، لانه من اقبح ظن السوء بالله، لانهم ايه؟ ظنوا ان ابا بكر عدو لرسول الله، وظنوا ان عمر بل اعتقدوا عدو لرسول الله، واعتقدوا ان الكل عدو لله ولرسوله، اعتقدوا ان جميع الاصحاب اعداء لله وايه؟ ورسوله. بقى ربنا يسلط اعداءه على رسوله طول ما هو عايش، وبعد يموت يمسك السلطه وخلفاء راشدين وهم اعداء الرسول، يبقى ده اسلام؟ فما ظنكم برب العالمين؟ هذا من اشد ظن السوء بالله عز وجل، ودي عقيده الشيعه. هو ده، وهنشرع الكلام ده، ظننا بالله غير الحق ظننا ايه؟ هنخليها الاسبوع المقبل ان شاء الله، هتبقى اخر درس في المساله، لان هي خارج الموضوع، بس تبقى عارف الناس دول كان زواج المتعه ايه واصله ايه وفصله ايه، موجود هنا في سهل جدا، يمكن اقل من 10 دقائق ان شاء الله بعد الصلاه. الله ناخذ دقائق معدوده عن زواج المتعه. وزواج المتعه هذا هو زواج عادي، زواج ولكنه الى اجل مسمى، وكان الضروره شرعيه، ثم حرمه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وذلك فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث الربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. يقول ابن القيم: ولم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح. هذا هو الصواب. وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وفي الصحيحين أيضا أن علي رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. وفي لفظ للبخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. طبعا الشيعة عندهم زواج المتعة حلال وأنه يدخل في عقائدهم، ويكرهون عمر كراهة شديدة كما يكرهون باقي الأصحاب، ولك يجعلون كراهة زائدة لعمر لأنهم يزعمون أنه هو الذي حرم زواج المتعة، وكما رأيتم في صحيح مسلم الذي حرمه هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. زواج المتعة هذا زواج عادي بس إلى أجل مسمى، يتزوج هذه المرأة في السفر في الحرب كذا وهو بعيد عن أهله لمدة كذا، زواج وله شروطه وله ضوابطه، ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. مال ابن عباس ايه المسألة عنده؟ اسمع. ولما رأى هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا حرمت ثم أبيح ثم حرمت، قال الشافعي لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. قالوا نسخت مرتين وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لم تحرم إلا عام الفتح وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية لأن ابن عباس كان يبيحهما، فروى له على علي تحريمهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ردا عليه، وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك. وقد ذكر أو ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر وأطلق تحريم المتعة، يعني هو بحث في تحريم المتعة متى كان، هل في خيبر ولا يوم فتح مكة، وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الآلية يوم خيبر وحرم متعة النساء، وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الآلية يوم خيبر، هكذا روى سفيان بن عيينة وفصل مميزا. فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به، ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين هو تحريم الحمر وقيده بالظرف، فمنها هنا نشأ الوهم. طبعا ده ما يهمكش أنه حرم يوم خيبر ولا يوم الفتح، المهم أنه حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقلوا أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البدء لا فعلا ولا تحريما بخلاف غزاة الفتح، فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورة، وهذه الطريقة أصح الطريقتين، وهذه الطريقة أصح الطريقتين. وفيها طريقة ثالثة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة، هذا كلام بقى شوف خلي بالك، يعني يقول لك الرسول ما حرمهاش عاما تحريما عاما، بل حرمها عند الاستغناء عنها. أنت هنا في الحضر في الإقامة فلماذا زواج المتعة؟ إنما في الحرب ومضطر وقد تصاب بالعنت أو بالشدة، ده فريق يعني يقول الكلام ده وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه كانت طريقة ابن عباس، طريقة ابن عباس حتى كان يفتي بها ويقول هي كالميتة والدم ولحم الخنزير. ابن عباس خلال تباح عند الضرورة وخشية العنت، فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك وظنوا أنه أباح إباحة مطلقة، وشببوا في ذلك بالأشعار، فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم. يبقى زواج المتعة حرام ولا مش حرام؟ من الذي حرمه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، والشبهة التي كانت عند ابن عباس رضي الله عنهما رجع عنها ورجع إلى التحريم. وكل الشبهة كان بيقول لك ايه عند الضرورة لو استمرت مثلا فترة الحرب وخشي على نفسه الفتنة والعنت فلو ان يتزوج بزواج المتعة وزواج عادي ولكن إلى أجل مسمى. طبعا ده الشيعة عندهم زواج المتعة ده من ضمن العقائد، من ضمن العقائد، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ويكرهون أصحاب رسول الله ويسبونهم ويتقربون إلى الله بلعنهم، يتقربون إلى الله بلعنهم. وعندهم مبدأ التقية، إلا أن تتقوا منهم تقاه. تقية يعني إيه؟ يقول بلسانه كلاما وقلبه بخلاف ذلك تماما. فده هو يقولون بالتقية. من متى كشف هذا الزنديق الذي تبين نفاقه وظهر نفاقه؟ متى كشف؟ قدر الله له رجلا صالحا تعاون مع ولده فسجل عليه هذا الشريط في بيته، ويتحدث عن نفسه وعن أبيه وعن كرامات أبيه وعن كلام عجيب جدا، وهو لا يستطيع أن ينكره. إنما ده ليس غريبا، لأنه شيعي وهكذا الشيعة، هو دي عقيدة الشيعة، يكرهون أبا بكر ويتهمونه بالكفر، ويكرهون عمر ويتهمونه بالكفر، ويكرهون أصحاب السقيفة، سقيفة بني ساعدة، ويتهمونهم بالكفر ويدعون عليهم باللعنة. وفي روزة اليوسف، وهي مجلة شيوعية علمانية، فيها حديث مع هذا الزنديق، ويقول معاوية ابن أبي سفيان كافر ابن كافر، يعني حالة عادي خالص. إنما الكلام الشديد جدا مش الكفر واللعنة، أنه يتهجم، أيضا عارفة يتهجم عليهم بهذه الألفاظ، قلت أصله كان كذا، كلام شديد جدا، يعني كلمة خاء واو لام، فما عارف تبقى ايه. تخيل يقول هذا كما على عمر، نقول ابن كذا كذا، يا ابن الكذا يا ابن الكذا، كلام عجيب جدا. وعنده ان الرسول عليه السلام طبعا برضه يقول الكلام ده ايه، لزوم برضه يعني التقي، انما عنده علي هو الامام بل هو الاله. القضية كلها كده، عقيدة الشيعة ان عليا هو الاله زي السبعية كده، ويعبدونه من دون الله. الشيعة طبعا سرق كثيرة جدا، وانما اردت ان ابين ان مثال الزواج المتعة دي، لان الالسنة تلوكه الان وتخوض وتهرف بما لا تعرف. فلقد علمتم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعله واباحه في حالة الشدة والضرورة في حياته وصلى الله عليه وسلم في غزوات بعينها، في معارك بعينها، ثم حرمها بالتنصيص على ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم. نعود الى شرح هذه الآيات من سورة آل عمران. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المنة من الله عز وجل على خلقه وعلى المؤمنين بوجه خاص في أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ثم يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة، اللي هي قتل كام؟ 70، قد أصبتم مثليها في بدء، يعني قتلتم 70 وأسرتم 70، هو الأسير ده ما يمكن قتله وهو في حكم القتيل، إما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها، الأسير في حكم القتيل. قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. كيف؟ كيف هو من عند أنفسهم؟ إن الله على كل شيء قدير، يعني الذي أصابكم هو بقدر الله عز وجل، هو بقدر الله، والسبب أنتم. فالإذن الشرعي أنكم السبب، والإذن القدري إن الله على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى ده الأمر بالاثنين، بالإذن الشرعي والإذن القدري، ولا لا؟ يبقى آمنوا بالإذن الشرعي ليتجنبوا الأسباب وليحذروا أسباب الهلاك والنقمة، وآمنوا بقدر الله ليتوكلوا عليه، لأن احنا قلنا أن القدر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد. القدر هو ايه؟ نظام التوحيد. عشان كده شوف الآيات كأن لها نظاما أو خيطا أو سلكا يضبطها وينتظمها. هذا الخيط والسلك هو الإيمان بالقدر. بين كل آيات بضع آيات تأتي آية تذكرنا بالإيمان بالقدر، إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إذن أي مصيبة تصيب الناس ما السبب فيها؟ الناس. طب إزاي؟ هل ده ممكن يحصل؟ نعم، هذا رجل قوي معه سيف بتار أو سلاح جبار ومعه قوة ولو عينان حادتان ولو أسباب ومعه أناس يقاتلون معه، وهذا رجل ضعيف ليس معه إلا سلاح أصابه الصدأ وعيناه ضعيفتان جدا 6/60 ومعه معاون قليل. طب ازاي ده ينتصر على ده؟ ازاي تتغير نتيجة المعركة؟ نتيجة المعركة هذا قوي وهذا ضعيف خلاص؟ لا، عند الله الذي حدد نتيجة المعركة هو من؟ هو الله عز وجل. ازاي القوي ده يضرب؟ لانه مؤمن ولكنه ارتكب ايه؟ ذنوبا. يبقى قل هو من عند انفسكم. طب ازاي ده هو اقوى وكان منتصرا؟ لا، ما ان الله على كل شيء قدير كما قال في الآية ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. كان هم المؤمنين، كان هم اللي بيضربوا الكفار، وكان هم المنتصرين اذ تحشونهم بإذنه، وكان هم لهم الصيحة ولهم الجولة، وقتلهم 7 أو 9 ولا لا؟ وقتلوا صاحب اللواء منهم. انت عايز ايه تاني؟ طب ازاي المعركة تدور؟ لان الله على كل شيء قدير. فاللي بيحدد مسار المعركة ونتيجة المعركة هو الله عز وجل. ايه اللي بيتدخل في الاسباب وفي تقدير الله وفي قدر الله؟ الذنوب والمعاصي. تيجي السنة الربانية بالعقوبات ولا لا؟ اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا؟ قل هو من عندي انفسكم، ان الله على كل شيء قدير. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فبإذن الله يعني برضو اعادة مرة ثانية على الامام بايه؟ بالقدر. اهم ما يكون في هذه الازمان وفي زمان الصراع بين الحق والباطل وزمان الفتن هو الايمان بالقدر. اعظم نصيحة توجهها لابنك وامرأتك ان ساعة الشدة لابد ان حتى لو جزء الدرب يخلص حتى نموت ونحن مسلمين ولا لا؟ ولا ونحن مسلمون حتى نموت ونحن مسلمون. كيف؟ لابد من الايمان بالقدر. قدر الله هذا المسألة. شوف وما اصابك يوم التقى الجمعان فبإذن الله. اي نعم اللي جري والهزم استزلهم الشيطان ببعض ايه؟ ما كسبوا. ده من ناحية بيان الاسباب والسنن الربانية في العقوبات. انما هنا من ناحية قدر الله عز وجل اللي حصل ده فبإذن الله القدري. فبإذن الله القدري لو ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فبإذن الله. بس في حكمة بقى، الله أذن لي قدرا فلا تنس حكمة الله عز وجل. ما هي الحكمة؟ لقد ذكرنا منها الشيء الكثير وذكرت الآيات الماضية منها الشيء الكثير. وليعلم ايه؟ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. شايف الآية؟ شوف الآية ماذا يقول الله عز وجل. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. لأن الشدة هي اللي بتبين من الصادق من الكاذب. وحسب الناس أن يترك أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هنا الشدة بتبين وليعلم المؤمنين. دي من ضمن الحكمة اللي مين اللي حيستمر ولا ينهزم ويرضى بقضاء الله وقدر الله ويعترف أن المنة والفضل لله عز وجل من دام. وليعلم الذين ايه؟ نافق. فلما لم يقل وليعلم المنافقين؟ واحد كده بسرعة كده يقول الإجابة. لأن المنافقين قد انخذلوا بقيادة من؟ ابن سلول. أمال دول ايه؟ استجد عليهم النفاق لما جاءت الشدة قلب الضعيف الإيمان فصار ايه؟ منافق. هو لم يكن منافقا وإلا لكان رجع مع من؟ يعني شفت المسألة مراحل ازاي؟ ممكن او تبقى إيه عندك نفاق او ضعف ايمان لو جدك شدة تكره النبي وتكره الاسلام ده لانك عملت الكهرب وتتضرب وتتقطع والمية مجاري ومش وعزة وتقول الله ايه ده؟ ايه فين رحمة ربنا؟ فين الرحمة؟ هو الاسلام ايه الكلام ده؟ عم ده نزل ما هيصير اخر هيصة. تبص لقى الشيطان اشتغل واتقلب النسان الى ايه؟ الى النفاق. وليعلم المؤمنين بالرسخ الإيمان عنده باسم الفاعل، أما في النفاق بالفعل. وليعلم الذين نافقوا، يعني أحدثوا نفاقا، ما هم مش منافقين أصليين زي اللي قتلوا. وليعلم الذين إيه نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا. شو بقى اللي هم طالعين جداد المنافقين الأصليين بقى اللي هم كانوا من قيادة ابن سلول، تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، يعني قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، او على الاقل ادفعوا عن اهليكم وذراريكم، لانهم رأوا من؟ رأوا ابا سفيان وقائد الجيش وجايين الحرب، جاءوا بقضيهم وقضيضهم يريدون الاجهاز على النبي واصحابه، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم صادقون ام كاذبون؟ كاذبون، لانهم رأوا ابا سفيان وجيشه، ولا لا؟ هو النفاق كده. قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. يعني هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يعني ان كان منافقا في السراء ولا تعرف عنه نفاقه، هذه الشدة بينت لك جدا بطريقة واضحة انه الى اقرب الى ايه؟ الى الكفر. هو يصلي معك ويحمل السلاح ويحاول ان يظهر انه معك وانه مع المؤمنين، مش كده؟ انما الموقف ده ايه؟ بين. وليعلم الذين نافقوا. والفريق الثاني هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. تاني ذكر نفس المسألة، شو بتتكرر ازاي؟ بضع آيات هوب وإيمان بالقدر، سرد آيات هوب وإيمان بالقدر. امسك كده الآية، السياق بتاع 60 آية من غزوة أحد، كل بضع آيات هوب تجد الإيمان بالقدر، بضع آيات هوب الإيمان بالقدر، تاني الإيمان بالقدر. هم بيقولوا ايه؟ ماذا يقولون؟ لو اطاعونا ما قتلوا، ده عشان ربنا يحصرهم. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا لماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم، انما الحياه والموت بيد الله والله يحيي ويميت. الذين نافقوا قالوا ايه؟ لو اطاعونا، لو كانوا قعدوا معانا فمش اتقتلوا، لو اطاعونا ما قتلوا. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ورينا كده الفهلاوة بتاعتك لما يجيلك الموت تدفعه كده، تقدر تمنع نفسك عن الموت؟ بيجيلك وانت في أي مكان، انت في أي لحظة. طبعا الطائفة الثانية قالوا ايه؟ دي الطائفة اللي هي قعدوا، الذين قالوا إخوانهم وايه؟ وقعدوا. إنما الطائفة الثانية اللي بين الحرب اللي اظهرت النفاق، وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون ايه؟ هل لنا من الامر من شيء؟ مش يعني يؤمنون بالقدر، لا، بل يتلومون على القدر. يتلومون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا، انما هو اللي عمل كده بقى محمد. ولا شوف النفاق، شوف النفاق حصل ازاي. هذه أنواع، هم درجات عند الله. حتى النفاق هنا برضو إيه؟ درجات ودركات النفاق. شوف أدي فريق قعد وقال، وفريق ساعة الحرب نافق فقال هنعمل إيه بقى؟ هنعمل إيه بقى والأمر بيديه؟ يعني ما تقول لولو والنبي عليه الصلاة والسلام إيه اللي خلاه عمل كده؟ وسمع كلام، شايف النفاق اللي ظهر جديد، الشدة بتبين. ما هو دي في آخر آية بقى، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني لازم الشدة تيجي والمعمعة والمجزرة عشان تبان الامور على حقيقتها، والنصر فيما بعد مش بالسبعين اللي اتقتلوا من الاصحاب، وانما هو بيد الله سبحانه وتعالى عز وجل، ولا لا؟ مش كده؟ قل فادرأوا عن انفسكم ان كنتم صادقين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ما هم ايه؟ انما لما قتلت في سبيل الله مش احياء ولا حاجه، انما اللي قتل في سبيل الله فهو ايه؟ احياء عند ربهم. طب يرزق ازاي؟ في حواصل طير الخضر ترعى في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، يبقى أحياء عند ربهم يرزقون. شوف النعم والفضل بقى، الدنيا دي ملاش قيمة والله، والله الدنيا دي يا أخي ملاش قيمة. في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، انت شفت في غزة حنين أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، فاكرين الكلام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. دي الدنيا، والدنيا برضو يقول لجابر بن عبد الله ما لي أراك منكسرا، قال لقد استشهد أبي في يوم أحد وترك لي دينا كثيرا وتسع بنات، قال أفلا أبشرك إن أباك لما لقي ربه قال تمنى علي فقال تحييني فأقتل فيك مرة أخرى. يعني فيش نظر للدنيا خالص. في اليوم الثاني لأحد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لما بلغوا أن أبا سفيان قد جمع له، فأراد أن يخرج إليه فلم يسمح بخروج أحد إلا لمن شارك معه فين؟ في غزة أحد. المضحضعين ومتكسرين ومتبهدلين اللي أثيبوا بالغم بعد الغم، هل هم دول يطلعوا معنا بس لأن النصر بيد الله عز وجل؟ ابن سيقول أركب معك، قال لا. طب الناس اللي كانوا معايا جيبهم وانا معاه وتعمل هيترسي مع النبي عز وجل؟ قال لا، النصر بيد الواحد سبحانه وتعالى عز وجل. استثنى واحدا، هو من؟ جابر. تخيل أبا 14 سنة يقول له يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، تخيل، وإنما ولاني أبي أو خلفني أبي على بناته. لما الآن أنا راجل أحب أنك ما تروحش مكان وأنا معك، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي حمل هم الدنيا، قل له خليك أنت مع أخواتك بقى مش ناقصين غم أبدا، أجازه. شوف كلام موازين، هي الآخرة. مش مع ذلك ننام هنا لغاية لما اليهود والنصارى ركبونا، لا، ونشتغل شغل بقى، بس شغل لله اللي هو من خلال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، من خلال دي، من خلال هذا شيء. يعني الآيات طبعا سبحان الله العظيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين به. شوف الشهيد لا يشعر بألم الايه السيف إلا كالشوكة أو كواخذة الإبرة أو كقرصة النملة، حاجة يعني بس كده كأنه ياخد حقنة كده، قل له خلي بالك هنا في قطع بس عشان تلف ولا حاجة الدم، خلي بالك يعني عشان انتبه، وهل لو مات يجد استقبال ده عند الله عز وجل. والشهداء بقى أربعة، مش كل واحد يعني، وليس شرط أن الشهادة تمحو كل الكبائر، أمر معلق مشيئة الله سبحانه وتعالى عز وجل. دي مراتب الشهادة، ودي الأصحاب فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستفرحين بأي شيء بلقاء الله عز وجل وبما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون، يستبشر بإيه؟ بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني إيه الاستبشار ده؟ يعني إذا بعد الموت يقعدوا يكلموا بعض، الشهيد ده يكلم الشهيد ده يقول له ايه مين اللي جه معانا، مين اللي جه؟ تعرف انت لما تكون هنا في دنيا وذاهبون الى وليمه، وبعدين قالوا لا هناخد جزء والجزء ايه ملوش نصيب، يوم طبعا الفقير اللي ما اكلش لحمه بقاله سنه، وليمه ايه بقى؟ وليمه هوبر بقى وفواكه وحلويات وشغال، يقول لك الواد ابني جه، والواد ده جه دخل يا قصر، وده ما جاش خلاص ان شاء الله ربنا هيكرمه في الوليمه اللي جايه. شوف بقى الشهداء هناك عندما ينظرون، يبتدي بقول لك فلان جه، فلان جه معانا ما جاش، يعني جه معانا يعني اتقتل، يعني اتدغدغ، يعني المجزار اثرت، هو ده لا زعلانه ما اتجزرش انه ما جاش معاه، شوف الفضل ده، وانت قاعد عمال تعيط عليه اللي راح، هو عمال يعيط عليك انك ما جيتش. ويستبشرون الذين الحقوا بهم المخالفين الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء، بنعمة من الله عز وجل، مغفرة الذنوب وانه نال الشهادة وفضل تاني اجور عالية جدا من الله سبحانه وتعالى عز وجل، وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. قرح يعني ايه؟ الجراح والالام النفسية والعصبية والبدنية الذي اصابهم يوم احد، استجابوا لله والرسول، واستجابوا هم متضحضحين متكسرين. يقول له تاني يوم ينادي فيهم الرسول عليه الصلاة، يطلع مش حاجة ابدا، كله فخرج اللي كان موجود مع الانس واللي يجي بس ده، وانا اعمل ويتألم من الجراحات اللي فيه، واذا بيه النداء منادي الرسول عليه الصلاة ان هبوا الى الغزوة، واخد بالك؟ فايه اللي حصل؟ الذين استجابوا لله والرسول بعد ما اصابهم القرح، الذين احسنوا واتقوا اجر عظيم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ان ابا سفيان ارسل رجلا من المشركين كان ذاهبا الى المدينه، قال بلغ الكلام ده لمحمد، وانا اوقر لك راحلتك زبيبا عندما تاتي الى مكه. قال له اقول له ايه؟ فهيقول له بقى ان ابا سفيان قد جمع لكم ليستعصلكم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فايه؟ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ادي التوكل على الله، ادي التوكل. شوف التوكل ازاي، هو دي امور التوكل بقى. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله، يعني ما حصل لهمش حروب ولا لقاء ولا جراحات، وفضل اتحسبت لهم غزوة، حسبت لهم غزوة عند الله عز وجل، يبقى بنعمة راجع زي ما هو، وفضل اتحسبت له غزوة. هل انت اتحسبت لك اي غزوة؟ ياللي قاعد في المراوح والفلوريسين ورايح تاكل عيش مفقع ولو شوية ملحة وتشرب ماء بالثلاجة، تعالى قابلني وانا اجي قابلك بقى، هو عشم في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. انما دول هم طلعوا متضحضحين من الدنيا، انما حسبت لهم ايه؟ غزوة، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وبعدين من الله عليهم بان ايه؟ واتبعوا رضوان الله. يعني طول عمره هو ماشي يتحرى رضوان الله عز وجل، يتوخى رضوان الله. اي موقف لك الموقف ده، الشهادة دي هزعل بها الناس دول، ماشي، بس لكني سأرضي الله، يبقى هشهدها لكي ارضي ربي. انت هتزعل كل قرايبك، هتزعل الناس اصحاب السلطه، الناس اللي عندهم فلوس، اللي هيوظفوا ابنك، اللي هيتزوجوا بنتك، ولا صفر، يلا مع السلامه، لانه يتوخى ايه؟ رضوان الله. دي مش سهله، هي دي سهله، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الذين قال انما ذلكم ايه؟ الشيطان يخوف اولياءه. دايما الشيطان يقول لك الله انت جننت ولا ايه؟ انت مش عامل حساب اليهود ولا ايه؟ انت مش عامل حساب الواد ده قريبه ليه ومش عارف النفاحس؟ انت مش عامل حساب، انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ ده عنده شويه عيال ياكلوا الزلط. انت مش خايف ده يعمل زي قرشين يغير لك القوانين كلها؟ الذين قال شوف انما ذلكم الشيطان. انت مش خايف من امريكا؟ يخوف اولياءه فلا تخافوهم، وتخافوا من الله بس، طالما ان انت على الحق المبين اوعى تخاف من اي حد غير ربنا. فلا تخافوهم وخافوني، ده بقى ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، انهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ان يجعل لهم حظا في الآخرة. كان كافر 2/10، ازداد كفره بقى 3/10، ازداد كفره بقى 4/10، ازداد كفره لغاية لما يوصل 10/10. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. فاللي بيسارع في الكفر ما تزعلش عليه، لان الله هو الذي قدر له هذا. ليه؟ يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخر، كما رد الله المنافقين عن جيش النبي عليه الصلاة، وعلل ذلك تعالى بقوله والله لا يحب الظالمين، مش كده ولا لا؟ ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، فردهم واركسهم بما كسبوا، عشان ما يجيش واحد فيهم ايه يؤمن ساعة الشدة ويموت شهيد، ما يستاهلوش، يلا والله لا يحب الظالمين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، انهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ان يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين ولا يحسب الذين كفروا انما نملي لهم. ايه هو الاملاء؟ الاملاء يعني الصحة، المال، السلطة، الاتصالات، واحد عنده بدل الشقة شقتين لكل عين من عياله، واحد هو نفسه قاعد تحت السلم وعنده 8 بنات ولا 7، ولد واحد وطلع متخلف. كل دي خلي بالك ده كده ابتلاءات، ابتلاءات، بس المؤمن وامن بالقدر يستريح جدا. اللي استفاد من الغزوة دي وامن بالقدر ما يهمه اي حاجة. ما تشاف النبي عليه الصلاة والسلام ادي ما فيش غير جابر وتسع بنات واخده معه، وقال له انما خلفني ابي على بناته، ودلوقتي هم لله عز وجل وربنا يتولى امرهن، خلاص تاخدنيش معاك ليه؟ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. يعني امريكا ما تفكرش ان ربنا فتح لهم ابواب كل شيء، ما تفكرش ده خير لهم. واليهود ربنا قدر لهم في هذا الزمان علوا كبيرا، لانه قدر للمسلمين تزفلا كبيرا زي ما انت شايف، لهذا الخصام النكد بينهم وبين كتاب الله. فقل للكافرين انهم ما يحسبوش ان ايه ندخير لهم، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما، عشان يزود الذنوب، عشان العذاب يزداد يوم القيامة، ولهم عذاب مهين. شو بقى لما السلسلة تسلك في دبره، ده مش اهانة؟ لما تخش السلسلة في دبره دي مش اهانة؟ وتسلك من فيه دي مش اهانة؟ اهانات رهيبة جدا. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، دي اهانة، السلك ده والعياذ بالله تعالى، ولهم عذاب مهين. ثم قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. انك تستمر بالحالة دي اللي انت سمعتها من ابن القيم، امراض قلوب مثلا، طبائع نفوس، شيء جبلية جبلت على النفوس، والناس دي لازم تتعلم كيف تلقى العدو، وازاي تحارب، وازاي تدخل معركة من غير ذنوب، وازاي تكتشف امر المنافقين، وازاي ان معاه واقف معاه ماسك السلاح معاه منافق هو ضده مش معاه. كل اللي انت سمعته وانا عايز الغزوة تاني ولا ايه؟ يبقى على ما انتم عليه افتح قوسين تقول ايه غزوة احد كلها، بس ادي على ما انتم عليه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اللي كان ابن القيم قال ده كله لحكمة الكسرة والهزيمة دي، عشان كل اللي عندك ده حتى يميز الخبيث ايه من الطيب. طب يا رب ما تقول لنا قدرنا كده في راسه، اعلم بقى الواد ده خبيث والواد ده طيب، لا ده غيب، ده القلوب غيب لا يعلمها الا الله عز وجل، ده سر من اسرار الله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء. طبعا الرسل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، يبقى الغيب ده ايه للرسل بقدر الله عز وجل وبحكمة الله عز وجل وبالقدر الذي يراه الله عز وجل لازما لرسالته ومصدقا لنبوته. يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وهي دي الآية الأخيرة في غزوة أحد، ولك أن تقرأ برضو بعدها ولا يحسبن الذين يبخلون، عشان مسألة الإنفاق في السراء والضراء، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو إيه شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. ربنا حيورثها حيورثها، ثم اطلع بقى، اصل في ناس بتبخل عن الجهاد في سبيل الله وعن مناصرة الاسلام، والاسلام نصره 1000 باب وباب، فطبعا اللي بيبخل ما يفتكرش ده خير له بل هو شر له، هذا البخل سيطوقه كما قد علمنا في حديث الشجاع الاقرع الذي له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يقول او انا كنزك انا مالك في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات. يعني ممكن تعتبر الآية دي هي الآية الأخيرة عشان انفاق المال او التي قبلها في غزوة احد، ويتبقى ان شاء الله لا لا مش ممكن 10 دقائق لبنا يجي ساعتين يتبقى ان شاء الله الجمعة المقبلة يتبقى ان شاء الله شرح ظن السوء. ايه ظن الجاهلية؟ لان ابن القيم يقول لك لو فتشت في نفسك لوجدت كثيرا جدا من ظن السوء بالله عز وجل جواك انت بداخلك انت، بس لما تقدح الزناد كده والشرر يبان في الظروف تعنك ظن السوء بالله ولا لا. زي ما قلت لك الشيعة لما يبقى اصحاب النبي كلهم اعداء له كلهم كفر وملاعين، يبقى ده حكمة دي من الله عز وجل، هم اللي مسك الامر بعده ويضللوا كل الناس بالشكل ده، يبقى ده بقى ربنا ساكت على كده، يبقى ده ظن السوء ولا لا. هنشوف الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل في الدرس المقبل. وبعدين الهدف بقى لم نصل اليه بعد، هنلخصه ان شاء الله، اللي هو التوكل على الله في القتال.